أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 15 من لقاءات شرح كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، وهذه الصفحة 15، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل، عرفنا أن الله تبارك وتعالى حين يقول هذه الكلمة فإنما يريد بها، فقل يا أيها النبي، قل يا أيها النبي إن كانت لكم الدار الآخرة. كان اليهود يزعمون أنهم أهل الله وأبناء الله وأحباء الله، وأن لهم الدار الآخرة عند الله تبارك وتعالى. ليس لأحد معهم فيها شركة، وليس لأحد معهم فيها نصيب، ليس لأحد معهم فيها شرك ولا نصيب، بمعنى أنهم يقولون لنا الجنة وليس لأحد معنا شيء منها، ليس لأحد شيء من الجنة معنا. فالله تبارك وتعالى ليبطل دعواهم هذه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أيها النبي إن كانت لكم أيها اليهود الجنة في الدنيا في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من الناس فتمنوا الموت واطلبوه. تمنوا الموت واطلبوا الموت، فإن الدنيا دار شقاء والدنيا دار عذاب، وأنتم فيها في ذلة وفي هوان، وتقع لكم فيها المصائب، فاطلبوا الموت لتموتوا وتنتهي هذه العذابات، لتنالوا هذه المنزلة بسرعة، ليكون لكم الجنة عند الله تبارك وتعالى، وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. إذن هم ادعوا دعوة، قالوا نحن أولى بالآخرة من أي أحد، لنا الدار الآخرة وليست لأحد. فأراد الله تبارك وتعالى أن يكذبهم فقال: إن كان الأمر كذلك فتمنوا الموت لتنتهي هذه الحياة وتنتقلوا إلى الحياة التي لا يشارككم فيها أحد ولا ينغص عليكم فيها الحياة أحد. فهل فعلوا ذلك؟ أخبر الله تبارك وتعالى أنهم لن يفعلوا ذلك، لن يفعلوه، يعني قبل أن يفكر اليهود هل يفعلون أو لا يفعلون، أخبر الله عز وجل أنهم لن يفعلوا ذلك الأمر أبدا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وهذه من القرآن الكريم آية جديدة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يؤمنوا، كما أخبر الله تبارك وتعالى في سورة كاملة عن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وأنه يموت على الكفر، وأنه لا يدخل في الإسلام، وأنه في الآخرة يكون من أهل النار. فقال تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات له. كان بإمكان عبد العزة أبو لهب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليبطل الإسلام، لأن الإسلام هنا يقول أبو لهب سيموت على الكفر ولن يدخل في دين الإسلام. كان ممكن يعمل إيه؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كما فعل المنافقون، ولكنه لم يفعل لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، حكم بذلك، قدر ذلك وقضاه، أخبر بهذا في قرآنه الذي لا يتبدل ولا يتغير. كذلك هنا اليهود أخبر الله تبارك وتعالى أنهم لم يفعلوا، أنهم لم يستطيع أن يقول هذه الكلمة، وكان بإمكانهم أن يكذبوا القرآن ويكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون ولماذا نحن نتمنى الموت، ويتمنوا الموت وقتها حتى يبصلوا القرآن، هكذا فقط في الظاهر يتمنوا الموت، لكن لم يفعل. لماذا؟ ولعلمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل هذا عن الله فعلا، وأن الله تبارك وتعالى قادر إذا تمنوا الموت أن يقبضهم. طيب، ولماذا لا يتمنون الموت؟ لأنهم كذبة في أن لهم الدار الآخرة، ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوا الموت أبدا بسبب ما قدموه في حياتهم من الكفر بالله وتكذيب رسله وتحريف كتبه. في حد يعمل المصايب دي كلها؟ يكفر بالله ويكذب برسل الله ويكذب بكتب الله ويحرف الكتب التي أنزلها الله ويعرف الحق ولا يتبعه، وفي النهاية يتمنى الموت؟ ها، يتمنى الموت ليحاسب على كل هذا بين يدي الله؟ لا، لا يتمنى الموت، بل يتمنى أن يعيش في الحياة خالدا مخلدا ولا يموت، حتى يتنعم هنا وحتى لا يرد على العذاب هناك. ولكن كيف له أن يعيش في الحياة طويلا ولا يموت والله قدر على كل أحد أن يموت؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم، وسيجازي كلا بعمله. الله يعلم أنهم لن يتمنوا الموت لأنهم من الظالمين، والظالمون لهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا كانوا يوقنون من داخلهم بأنهم من الظالمين وأنهم من الخاسرين وأنهم يوم القيامة لم يلقوا ما يتكلمون عنه في الجنة وإنما سيلقون النار، فلا شك أنهم سيمتنعون من تمني الموت، وهذا ما حصل فعلا. وكذلك كل إنسان على هذه الصفة، كل إنسان له معاصي، وكل إنسان له ذنوب، وكل إنسان له سيئات، وكل إنسان أجرم في هذه الحياة يتمنى ألا تكون هناك دار أخرى، يتمنى ألا تكون هناك دار أخرى، يتمنى ألا يموت حتى لا يعذبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لأنه يوقن أنه يحاسب على ما قدم. كل إنسان هكذا يحاسب على ما قدمه من خير أو شر، من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فيحاسب كل إنسان على ما قدم من خير أو شر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم، هم لا يتمنون الموت بل يتمنون الحياة، يتمنون أن يعيشوا فيها وقتا طويلا، ولكن ليست أي حياة، إنما يتمنون كل حياة، يتمنون أي حياة، يتمنون ولو كانت حياة ذليلة، ولو كانت حياة مهينة، ولو كانت حياة حقيرة، يتمنون أن يعيشوا هذه الحياة ولا يردوا على الآخرة. هذا أيضا تكذيب لدعواهم أنهم لهم الجنة في الآخرة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يعني هذه مجرد أمنيات ليس لهم عليها أي دليل، وليس معهم في كتاب الله الذي أنزله على نبيهم وهو بأيديهم بعضه، ليس فيه ما يدل على ذلك أبدا. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من هذه البراهين التي تدل على صدقكم أن تتمنوا الموت فلم يفعل. طيب، من البراهين التي تدل على كذبكم أنكم تودون أن تطول بكم الحياة، تودون تتمنون أن تطول بكم الحياة. ولتجدن أيها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أشد الناس حرصا على الحياة مهما كانت حقيرة ذليلة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يقل مثلا ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، لا على حياة، أي حياة، هم يعيشون في الدنيا ويتمنون أن يطول بهم العمر ويعيشون أي حياة، ولو كانت حياة ذليلة، حياة صغيرة، حياة حقيرة، يتمنون العيش بأي صفة من الصفات، ولا يحبون أن يطول بهم، أن يقصر بهم العمر ويدخلوا الإيه؟ ويدخلوا في الدار الآخرة، لأنهم يعلمون أن ساعتها لن يكون ما يتمنوه صدقا، بل سيدخلون الإيه؟ النار. قال بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب. تخيل، مع أن معهم كتاب، مع أنهم يؤمنون بالدار الآخرة، مع أنهم يعلمون أن هناك جنة ونار، هناك حساب وهناك عقاب، هناك ثواب وهناك جزاء بالنار، يعلمون هذا ويثقون، ومع ذلك فإنهم إيه؟ فإنهم يحرصون على الحياة أكثر من الذي لا يعرف هذا، وهم المشركون. هل المشركون يؤمنون بأن في دار آخرة؟ لا. هل المشركون يؤمنون بالثواب والعقاب؟ لا، لا يؤمنون بشيء من هذا، لا يؤمنون بجنة ولا نار. ومع ذلك تجد اليهود أشد حرصا على الحياة من هؤلاء المشركين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يحرصون على الحياة أكثر من الذين أشركوا أيضا. قال بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب، ومع كونهم أهل كتاب ويؤمنون بالبعث والحساب، فإن الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره 1000 سنة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعمر يعني أن يعيشه الله، أن يعمره الله، أن يعطيه الله ويبلغه 1000 سنة، وليس ذلك بمبعده عن عذاب الله. هذا العمر الطويل لن يبعده عن عذاب الله، وما هو بمتحزحه يعني بمبعده من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون، بصير بأعمالهم، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم بها. مهما أخفى الإنسان عمله فإن الله تبارك وتعالى يطلع عليه، فهو عز وجل يعلم ما يعلن به الإنسان، ويعلم ما يسر به الإنسان، ويعلم ما هو أخفى من السر. قال تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يعني والذي هو أخفى من السر أيضا يعلمه تبارك وتعالى، لأنه يطلع على القلوب فيعلم ما فيها مما تضمره، يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالله عز وجل سيحاسب اليهود على كل ذلك في الآخر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحد هؤلاء اليهود، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هل طول العمر يمنع الإنسان من الموت؟ أبدا. هل طول العمر يقول إن الإنسان لن يحاسب؟ أبدا، بل إنه سيطول عمره مع سوء عمله، فيتضاعف عليه الإيه؟ يتضاعف عليه العذاب بكثرة ما قدم من أعمال الشر، والله بصير بما يعملون. ما معنى بصير بما يعملون؟ أنه مطلع على أعمالهم وسيجازيهم بها على حسب ما عملوها، من يعمل خيرا ومن يعمل شرا، وهكذا. يجد كل هذا عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا فيما سبق قصة موسى عليه السلام، وأنه سأل ملك الموت حين جاء يخيره، تريد أن تعيش أو تموت؟ فإن كنت تريد أن تعيش فضع يدك على ظهر ثور عندك من الحيوانات، فلك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشها. فقال أي رب ثم ماذا؟ ف فقال ثم الموت. قال فالآن يعني لماذا تطول بي الحياة في هذه الدنيا؟ فهؤلاء اليهود لا يفطنون لهذا، لا يفطنون لهذا، يعلمون أن في دار الآخرة ويوقنون بهذا، ثم يتحدثون بأن لهم الجنة فيها. فلماذا تحبون طول الحياة؟ لماذا لا تتمنون الموت حتى تنتقلوا إلى هذه الحياة الكريمة؟ لماذا لا؟ فهذا برهان على كذبهم في دعواهم وعدم يقينهم مما يقولون. وهذا نعلمه بلا شك، فإن الله تبارك وتعالى قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون الحق بشأن محمد، ويعرفون الحق بشأن القرآن، ويعرفون الحق بشأن المصائر، بشأن العواقب، بشأن الجنة والنار. من سيدخل الجنة؟ المؤمن بالله والمصدق لرسول الله. ومن سيدخل النار؟ هم، لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال من اليهود إن جبريل عدونا من الملائكة، لما أرادوا أن يكفروا أحبوا أن يأتوا لهم بحجة من الحجج. ما هي حجتهم التي اختاروها؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي يأتيك بالوحي؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل هو الذي يأتيني بالوحي. جبريل هو ملك الوحي في كل زمان ومكان، والذي نزل على أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهو الذي نزل على كل رسول إلى آخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم. فما الجديد؟ فقالوا إن جبريل عدو اليهود، فإذا كان ميكائيل كنا آمنا معك. وكذبوا، لو قال ميكائيل وكان ميكائيل لقالوا عدو الملائكة، عدو اليهود، وهكذا. فهم يتحججون بحجة، فأنزل الله تبارك وتعالى تكذيبهم وقال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. من كان معاليا لجبريل فإنه هو الذي نزل بالقرآن على قلبك، فهل نزل به من عند نفسك حتى يكذب هؤلاء بالقرآن لأجل جبريل؟ إنه نزل من عند الله تبارك وتعالى. وهذه تضاف إلى ألاعيب اليهود. ذكرنا في المرة الماضية أنهم تلاعبوا لما كانوا يستفتحون على الذين كفروا، إن جاء النبي الذي يبعث في آخر الزمان سنتبعه وسنقاتلكم معه وسنقتلكم. فلما جاء من غيرهم لم يأتي من بني إسحاق، وإنما جاء من بني إسماعيل، فهنا كفروا. والآن يسألون هل يجيئك غير جبريل؟ فلما علموا أنه جبريل كفروا. هذه ألاعيب لا تعد أن تكون ألاعيب، فقط لغو من الخوف، هو تهريج يهرج اليهود. وإلا فالذي بعث هذا النبي هو الله، والذي أنزل ملك الوحي هو الله، وهذا الكتاب من عند الله. ولذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى فقال مصدقا لما بين يديه، يعني هذا الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به جبريل الذي تقولون إنه عدو لكم، هو مصدق يعني موافق لما سبق من الكتب، لما سبق من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل، وهدى، وهدى يعني دالا على الخير، وبشرى يعني ومبشرا للمؤمنين. هل تجدون خلاف ذلك في توراتكم؟ هل تجدون خلاف ما قرره في إنجيلكم؟ هل تجدون سوى ما قرر من توحيد الله والإيمان به والإيمان برسله والإيمان بكتبه، وأنه جاء بالخير وجاء بالهدى، وأنه يدل الناس على النجاة، وأنه يبعد الناس عن عذاب الله، وهكذا؟ هل تجدون خلاف ذلك؟ هل تجدون فيه تضارب؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا هو القرآن الذي تقولون إنه نزل به جبريل الذي تعدونه عدوكم من الملائكة. إذن فلا تنظروا إلى من أنزل الكتاب، وانظروا إلى الذي أنزل الكتاب، وهو من رب العالمين تبارك وتعالى. وإن كنتم في شك من الكتاب فانظروا في الكتاب وقارنوه بالكتب السابقة، إنما خالفها فيما حرفتموه فقط، ولا يخالفها فيما ورثتموه من الأنبياء عليهم السلام. فمن كان معاديا لجبريل الذي جاء بالقرآن مصدقا وموافقا للكتب السابقة، وجاء دالا على الخير، وجاء بشرا للمؤمنين، من كان معاديا لمن هذه صفته ومن هذا عمله فهو من الضالين. إن كنتم أعداء لجبريل فأنتم ضالون. لماذا؟ لأن جبريل يهدي إلى الخير، والذي يعادي من جاء يهدي إلى الخير فهو إيه؟ فهو من الضالين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله، من كان معاديا لله، هنا جعل الله تبارك وتعالى عداوة جبريل عداوة لكل الملائكة، بل عداوة لكل رسل الله، بل عداوة لله تبارك وتعالى، لأنه ما جاء هؤلاء إلا بكلمة الله عز وجل. من كان معاديا لله وملائكته ورسله ومعاديا للملكين المقربين جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم. ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين، كما قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يعادي وليا من أولياء الله، أو نبيا من أنبياء الله، أو رسولا من رسل الله، أو ملكا من ملائكة الله، فإن الله عدو له. ومن كان الله تبارك وتعالى عدوه فإنه إيه؟ فإنه خاسر لا محالة. ولهذا كان من تمام الإيمان وكمال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتؤمن بالملائكة، وتؤمن بالكتب كلها، وتؤمن بالرسل كلهم، ولا تفرق بين كتاب ولا ملك ولا رسول من رسل الله وملائكة الله وكتب الله تبارك وتعالى. وهذه هي صفة المسلمين في كل زمان ومكان، ومنهم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني ولقد أنزلنا إليك أيها النبي آيات، يعني علامات، بينات يعني واضحات، علامات واضحات على ماذا؟ على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي، فيما جئت به من النبوة والوحي. وما يكفر بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله. هذه طمأنة من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أقام الحجة على خلق الله بالبينات التي أعطاها له الله. من يكفر بهذه البينات، من يجحد هذه البينات، فلا يأسف النبي عليه، فإنه يضل، يضل، ومن يضل فإنما يضل، يضل على نفسه، وما يضل إلا على نفسه. قال: وما يكفر بها إلا الفاسقون. ما معنى الفاسقون؟ يعني الخارجون عن دين الله تبارك وتعالى. ونلمس هنا في الآية السابقة أن الله تبارك وتعالى قال: من كان عدوا لله وملائكته، من كان عدوا لله وملائكته، ثم قال: ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الرسل، وكذلك من الملائكة، هم من الرسل وهم من الإيه؟ من الملائكة، فلماذا ذكرهم الله تبارك وتعالى مرة أخرى؟ هنا في الآية ذكرهم الله 3 مرات، ليست مرة واحدة ولا مرتين، إنما 3 مرات، فذكرهم مرة مع الملائكة، وذكرهم مرة مع الرسل، وذكرهم مرة بأسمائهم جبريل وميكائيل. وهذه عادة في القرآن الكريم، أن يأتي على الشيء المهم بالغ الأهمية أو الإنسان الفاضل فيذكره مع جملة الناس أو جملة الأشياء ثم يفرده بالذكر وحده، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هو جبريل، فذكر الله جبريل مرة مع الملائكة ومرة وحده لفضل جبريل على الملائكة جميعا، لأن جبريل رسول من رسل الله من الملائكة، هناك رسل من الملائكة وهناك رسل من الناس، كما قال الله عز وجل: فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يأخذ رسلا من الملائكة مثل جبريل رسول الوحي، وميكائيل رسول القطر، وإسرافيل الذي ينفخ في الصور، وملك الموت الذي يتوفى الأنفس حينما يأذن له الله تبارك وتعالى. فهنا ذكر الله تبارك وتعالى جبريل وميكائيل وهم من الرسل وهم أيضا من الملائكة لشرفهم، ولكي يرد الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين يعادونهم، وليقول الله عز وجل: إن جبريل الذي تعادون وميكائيل الذي تطلبونه، أن يكون هو ملك الوحي، ما هما إلا ملائكة من ملائكة الله ورسل من رسل الله ومقدمون عند الله تبارك وتعالى، ومن المقدم فيهم أكثر من الثاني؟ جبريل ولا ميكائيل؟ جبريل. ولذلك جاء في الذكر أولا جبريل وميكائيل، فهو ملك الموت وهو رئيس الملائكة، هو رئيس الملائكة، فهو من الرسل رسل الملائكة، وأيضا هو فوق رسل الملائكة جميعا وفوق الملائكة أجمعين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحة لا تحتاج إلى هذا اللبس الذي يلبسونه كله، من نظر فيها وتأملها عرف أنها حق من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن دين الله. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أوكلما عاهدوا عهدا، يعني من سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدا، ومن جملة العهود الإيمان بالله، فالإيمان بالله عهد بينهم وبين الله، والإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهر، هذا عهد أخذه الله عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فهنا أخذ الله العهد على كل أمة، ومنهم اليهود أتباع موسى، أخذ عليهم موسى العهد والميثاق، إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فلا بد أن يصدقوه وأن يتبعوه وأن يكونوا معه وينصروه، ولكنهم الآن ينقضون العهد. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني نقضه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة. هنا يقرر الله عز وجل أنهم إذا ادعوا الإيمان فهم كذبة، ويقرر الله تبارك وتعالى أنهم في الحقيقة ليسوا على شيء، كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني الكفار. أيضا الكفار يقولون اليهود والنصارى ليسوا على شيء، وهذا كله صواب، أنهم ليسوا على شيء في الحقيقة، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يقيموا التوراة فلم يقيموها، وأمرهم أن يقيموا الإنجيل فلم يقيموه، فقال لهم الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم، حتى يقيموا هذا كله ويحكموه ويتبعوه ويعتبروا بما فيه، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة، لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد. من عنده إيمان إذا عاهد عهدا وفى به، وأما إذا كان الإنسان كلما عاهد عهدا أخلفه، وكلما تكلم بكلمة كذب فيها، وكلما ائتمنه الناس خانهم، وكلما خاصم فجر في خصومته، فلا شك أن هذا مما يدل على نفاقه، وأنه يؤول أمره إلى الكفر والعياذ بالله. فهذه صفة من صفات اليهود، وصفة من صفات الفاسقين، وصفة من صفات الكافرين، ولذلك حكم الله تبارك وتعالى قال بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يقول عز وجل ولما جاءهم رسول، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، من عند الله مصدق لما معهم، يعني موافق لما في التوراة من صفته. إذا فتحوا التوراة وجدوا فيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في الواقع، كما هو في الواقع. قال إذا رأوا هذا أعرض فريق منهم عما دلت عليه. وهناك من اليهود من أسلم لما عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من أعرض رغم أنه يعرف صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحكي لنا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها عن أبيها حيي بن أخطب وعمها أنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من علماء اليهود، فعمها أبو ياسر قال لأبيها حيي لما ذهبوا إلى البيت بعد لقاء ومجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ياسر لحيي أهو هو؟ يعني هل عرفت الرجل ونظرت في صفاته وقارنتها بما معك من التوراة؟ فقال نعم. قال هو هو؟ قال نعم. قال فماذا أنت فاعل؟ هل ستتبعه أم لا؟ فقال عداوته ما حييت، يعني رغم أنه متأكد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي في كتبهم، إلا أنه سيعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كما قلنا في اللقاء الماضي قلنا بغيا حسدا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فلأجل أنهم حسدوا العرب على أن رسول الله فيهم فلن يسلموا لرسول الله. وكان الذين تبعوا مسيلمة الكذاب فليقول أنا نبي، فتبعه بعض الناس، فسئل هؤلاء الناس هل تعتقدون حقا أن مسيلمة رسول الله وأن محمدا كذاب؟ قالوا لا والله، بل مسيلمة كذاب ومحمد رسول الله. فقال لماذا تتبعون هذا الإنسان مسيلمة وتتركون رسول الله وأنتم تقرون الآن أنه صادق؟ فقالوا كذاب ربيعة خير من صادق مضر. ربيعة يعني القبيلة تعرف، فإنسان منا نتبعه أفضل من أن نتبع إنسان من قبيلة أخرى، حتى وإن كان الذي معنا كذاب والآخر صادق. ولذلك كان مسيلمة يقف في وسط القوم ويدعو الإنسان العاقل، فالعاقل يقول له والله إنك لتعلم أننا نعلم أنك كذب، يعني أنت متأكد أننا في نفوسنا نعرف أنك كذب، ولكننا نتبعك لأنك المربح فقط كذب. هذا لأنه من ربيعة فيتبعون. كذلك قال أبو ياسر وقال حيي إنهم كذلك. عبد الله بن سلام يقول: قبل أن أسلم كنت أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعرفتي لولدي ومعرفتي بمحمد أشد. يقول: والله إني لأعرف محمدا في التوراة كما أعرف ولدي ومعرفتي بمن بمحمد أشد. وهذا عبد الله بن سلام جاء فأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول ما سمع بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب فاختبأ خلف الشجرة وظل ينظر ويقارن ما معه في الكتب وما يعلمه منها، حتى جاء فقال إيه؟ فقال: فنظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، يعني علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني موافق لما في التوراة من صفته صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق، يعني نقض فريق وأعرض فريق منهم عما دلت عليه. نبذ فريق منهم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أعرض فريق منهم عما دلت عليه وطرحوها. كلمة نبذ بمعنى إيه؟ طرح. نبذ رمى، نبذ يعني رمى. طرح هذا الكلام الذي يعرفه في التوراة من صفة النبي وراء ظهره، يعني يتجاهل يعرض. نعم، المآل أنه يعرض ويتجاهل. نعم، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني يعملوا نفسهم متعفين غير مبالين، مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق والهدى فلا يبالي بها. كأنهم لا يعلمون، رغم أنهم يعلمون، لكن يجعلون أنفسهم بمثابة الجهال الذين لا يعرفون. كأنهم والأميين سواء، فهؤلاء لا يعرفون ما في الكتب وهم يعرفون ما في الكتب، وفي النهاية المآل واحد بالنسبة لجميعهم. من فوائد الآيات: المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. هل المؤمن يخشى الموت؟ لا يخشى الموت، لأنه يعد له عدته، فإذا مات كان له عند الله تبارك وتعالى الخير. وأما الذي قدم الشر فإنه يخشى ويخاف أن يقدم على الله تبارك وتعالى، لأنه سيرث ما قدم وسيجازى عليه، فهو يخشى أن يقدم على الله تبارك وتعالى الجهاز. ثانيا، حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة، يحرصون على أي حياة. ثالثا، أن من عادى أبغض أولياء الله المقربين منه فقد عاد الله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل عداوة جبريل عداوة له عز وجل. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكاله فإن الله عدو للكافرين. رابعا، إعراض اليهود عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم من الكفر، بعدما تأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر في كتبهم وتأكدوا وعرفوا أنه حق، ومع ذلك أعرضوا عنه صلى الله عليه وسلم. خامسا وأخيرا، أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل، صح أن يوصف بالجهل. قال: كأنهم لا يعلمون. من كان يعرف الحقيقة ولا يعمل بها فهذا جاهل، لأنه شابه الجاهل في جهله. ولهذا كان من واجب الإنسان العالم إذا عرف الشيء أن يعلنه، وإذا عرف الحق أن يعمل به ولا يعرض عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا. وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون و